بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مفسدات الصيام الأكل والشرب عمدا. الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه. ووجب عليه القضاء لقوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلا إذا كان جاهلا بالوقت فلا حرج عليه، مثل أن يأكل يعتقد بعدم طلوع الشمس، بعدم طلوع الفجر، كما في الصحيحين أن عدي بن حاتم وضع عند رأسه عقالين أبيض وأسود وجعل يأكل حتى رأى الأبيض من الأسود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبره بأن المراد بذلك فلق الصبح. وكذلك من أكل يعتقد غروب الشمس فطلعت فصومه صحيح، غير أنه يمسك حتى تغرب، لحديث زوجة أبي بكر تقول: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يثبت أنهم أمروا بالإعادة. ثاني الجماع، وهو علاج الذكر. أو الحشفة في الفرج إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار وقت الصيام، إذا أولج ذكر أصلي في فرج أصلي، فإذا أولج ذكره في فرجها في النهار وقت الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه القضاء والكفارة. وكفارة ذلك هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. هذه كفارة وط في رمضان، 90 كيلو على الرجل، والزوجة كذلك إذا وافقته ولم تقاوم أو تهرب لمكان آخر. أما إذا أجبرها فصومها صحيح، أما في الليل فلا بأس في رمضان كله، حتى في العشر الأخيرة إذا لم يعتكف لها إذا لم يعتكف له الجماع. أما في النهار فلا يجامع زوجته أبدا. فالجماع في النهار فلا يجامع زوجته أبدا ويحرم عليه جماعها. وأما التقبيل كونه يقبلها يلمسها يضمها إليه ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديدا الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه. إذا كان شديد الشهوة وينام وحده في النهار ولا يضمها إليه، إذا كان إنسانا شديد الشهوة لا يتمالك نفسه بترك هذا الشيء. أما إذا كان عنده صبر عند تمالك فلا بأس أن ينام معها ولا بأس أن يقبلها والحمد لله، والاستمناء أو خروج المني عن شهوة. الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إذا إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. وخروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء، سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو مشاهدة بعض الأفلام أو غير ذلك ما يثير الشهوة. ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ولا استماع ما حرم الله من أغاني وآلات له. أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل صومه سواء حصل عن مباشرة أو قبلة، أو تكرار نظر أو غير ذلك من أسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه. أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج منه ولو خرج مني بسببهما. ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دم الحيض ودم النفاس إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج من بعد الغروب وهي سليمة فصومها صحيح. وعلى الحيض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل تقضي الحيض الصوم والصلاة فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة 1 وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء وعليه القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. التقيء عمدا حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن 4 بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحجامة صحيح أنها تفطر وكذلك إبر التغذية، خاصة من الإبر العلاجية مثل أنسولين السكر فلا تفطر، وأما أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم إذا كان يسيرا لأنه ليس مثل الحجامة. أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ويضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة. أما إذا أرحف وأصابه جرح في قدمه أو في يدي وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضر ذلك. القطرة في الأنف تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قول العلماء لأنهما ليس منفذين الطعام والشراب. أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وعلى من فعل ذلك القضاء. استنشاق العود والبخور، لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه لأنه يذهب إلى المخ والدماغ وله سريان قوي. أما شمه من غير قصد فلا يفطر. ولا التوفيق وصلى على نبينا محمد وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.